أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بيان دليل القول الثاني، وهو عدم ولاية الفقهاء على إقامة الحدود. بالأمس ذكرنا الدليل الأول، والذي كان عبارة عن رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، رواية الجعفريات، أنه لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام. هذا الدليل بالأمس ذكرنا أنه غير تام وأجبنا عليه. الدليل الثاني هو التمسك بأصالة عدم ولاية أحد على آخر في إقامة الحدود والتعزيرات وغيرها، كما أن الأصل عدم نفوذ حكم أحد وقضائه على آخر إلا ما أخرجه الدليل. فالأصل هو أنه لا ولاية لأحد على آخر، سواء كانت ولاية حكم أو تنفيذ حكم. لنفرض أن القاضي يعني الفقيه الجامع للشرائط له الولاية على إصدار حكم قضائي بشأن شخص، لكن هذا لا يعني أن له الولاية بالضرورة على إقامة الحد عليه أو تعزيره. ماكو. فالأصل هو عدم الولاية، والدليل على هذا الأصل، إحنا إذا تذكرون سابقا أشرنا إلى هذا الأصل عند شرحنا لكلام المحقق النراقي قدس سره الشريف. الدليل على هذا الأصل فيما نحن فيه، أولا أن إقامة الحد وتنفيذ حكم القضاء تصرف في نفس من حكم عليه أو ماله، ومن المعلوم أن التصرف فيهما يحتاج إلى مجوز وإذن شرعي إذا لم يرضى المحكوم بالتصرف. هذا أولا، لأنه إقامة الحد إما بالقتل أو بقطع اليد أو بالجلد أو التعزير بنحو من الأنحاء تصرف في نفس المحكوم لو لا، أو أحيانا يكون تصرفا مو في إقامة الحد، في التعزير يكون تصرفا في ماله، يقول له الحاكم أنت يجب عليك أن تدفع هذا المال لمن؟ لفلان، وهذا التصرف يعتبر لو لا، أو يأخذون منا بالقوة، هذا تصرف. التصرف في نفس أي إنسان وفي ماله لا يجوز قهرا وعنوة إلا بإذن شرعي. عرفت شلون؟ إذا الشارع أذن يجوز، كما أذن لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله، للأوصياء من بعده عليهم السلام، يجوز لهم ماذا؟ التصرف. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، آية قرآنية بعد، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فالنبي له الولاية، ولاية التصرف في نفوس الناس وأموالهم. لكن هذا خرج بالدليل، وإلا الأصل شنو؟ الأصل جواز التصرف لو لا؟ عدم جواز التصرف. هذا أولا. وثانيا أن الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم، فلا يحق لأحد التصرف فيهما إلا بإذنهم. طبعا أكو قاعدة وأكو يقال رواية، وهي أن الناس مسلطون على أموالهم. هاي العبارة تتكرر وتنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الناس مسلطون على أموالهم. طبعا أموالهم أنفسهم ما موجود، فهناك عبارة وهي أن الناس مسلطون على أموالهم تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقال بأن هذه الرواية هي دليل قاعدة السلطنة. سامعين بها مو؟ قاعدة السلطنة هاي رواية، يقال رواية مشهورة، لكن احنا بحثنا في بعض الأبحاث المطبوعة أنه هذه ليست رواية، هذا أساس ليست رواية. أول من أطلق الشيخ الطوسي رحمة الله عليه ونسبها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشتباهان، وهي ليست رواية وإنما قاعدة فقهية. زين، ولكن القاعدة تامة، أصل القاعدة صحيح، ولكن هذه الرواية لا أثر لها ولا وجود لها. زين، فالناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم، ما داموا مسلطون إذن يحق لهم أن يمنعوا الغير من التصرف في أنفسهم وأموالهم، يحق لهم.
إذا كانت قاعدة مثلا، شنو وجه تمامية؟
وجه تمامية ال... ها؟
دلالتها
شنو؟
لا،
القاعدة صحيحة، بس الرواية اللي قالوا رواية ودل على القاعدة، هاي رواية مو تامة، أصلا مو رواية، لأنه قد يبطل الدليل، ولكن القاعدة صحيحة لأن لها دليلا آخر، مثل سيرة العقلاء أو أدلة أخرى، لكن هذه الرواية اللي قالوا أنها دليل القاعدة، هذه الرواية أصلا ليست رواية. عرفت شلون؟ فإذا الخلاصة أن الأصل عدم ولاية أحد على آخر، يعني الفقيه ما إلى ولاية إقامة الحدود على أي شخص حتى لو كان جانيا مرتكبا لأفحش ماذا وأكبر الكبائر. مقتضى القاعدة هو هذا. هذا الدليل الثاني، نقول في الرد عليه أن الأصل المذكور وإن كان تاما صحيحا ويجري في غير الفقيه إذا شككنا في نفوذ حكمه وجواز إقامته للحد، ولكنه يعني الأصل لا يجري في الفقيه الجامع للشرائط. لماذا لا يجري؟ للأدلة التي أقمناها على جواز ذلك له، يعني للفقيه. نحن أقمنا أدلة وكانت عبارة عن 10 أدلة على أن للفقيه إقامة الحد على المحكوم والمستحق للحد، فبطبيعة الحال ما دام عندنا أدلة بعد القاعدة والأصل لا مورد لها، فإن مورد الأصل والقاعدة فيما إذا لم يكن دليل على خلافهما، إما دليل حاكم عليها عليهما أو مخصص لهما، والمفروض وجود الدليل على الجواز فلا مورد للأصل. ما دام عندنا دليل، عرفت شلون؟ تتذكرون الأدلة، دليل مقبولة عمر بن حنظلة، دليل وضرورة إقامة الحدود وغير ذلك من الأدلة. زين، ولذلك إن هذا الأصل لا مورد له. طبعا للمزيد عن هذا الأصل في خصوص القضاء يمكنكم مراجعة القواعد الفقهية للشيخ عباس الزارع السبزواري الجزء السابع صفحة 4 فما بعد. إذن هذه هي أدلة هذا القول الثاني. وبعد ما أكو عرفت شلون؟ زين، طبعا نسب قلنا سابقا إلى بعضهم أنه أكو إجماع على عدم الجواز، قلنا بالعكس، هناك قد يقال إجماع على الجواز مولانا. فالنتيجة إلى الآن من خلال عرض أدلة القول الأول والثاني أن النتيجة أن الصحيح هو ولاية الفقهاء على إقامة الحدود، وأن لهم الحق في إقامة الحدود. زين، في نهاية هذه الجهة الثالثة ينبغي التنبيه على أمور ثلاثة. الأمر الأول الذي ينبغي التنبيه عليه هو هل أن إقامة الحدود للفقهاء في عصر الغيبة على نحو الوجوب عليهم مع الإمكان والقدرة والأمن من الضرر، أو على أنه على نحو الجواز فقط يعني الإباحة، هل يجب عليهم إقامة الحدود بحيث أن الفقيه مكلف بها؟
واجب.
عرفت شلون؟ كما أنه يجب عليه الإفتاء، يجب عليه الإفتاء، كما أنه يجب عليه القضاء أيضا، يجب عليه القضاء، مو أنه بكيفه يقضي لو ما يقضي، لا، أنت ما دام فقيه فلك أو فعليك واجب آخر. هذا الواجب ماذا؟ ليس على عامة الناس، عامة الناس ليس عليهم ماذا؟ الفتوى والقضاء بين الناس. عرفت شلون؟ لكن نقول أنت ما دام رحت درست بالحوزة فعليك ماذا؟ القيام بهذه الأمور مع اجتماع الشرائط طبعا. فهل أن إقامة الحدود واجبة عليه؟ أو أن إقامة الحدود جائزة له، يقدر ماذا يقيم؟ إذا إلى خلق يقيم، إذا ما له خلق مثلا، أو مثلا شاف صعبة شوية هذا القاتل، أفرض مثلا من معارفه يريد مثلا يقتص منه، هذا شوية شنو يسبب له؟ أفرض مثلا، أفرض مثلا إحراج بي، ولو إذا كان ضرر غير متمكن خو يسقط عنه، بس شنو يعني؟ على كل المحقق النراقي قال قدس الروح الشريف في عوائد الأيام صفحة 554 قال: الظاهر من القائلين بثبوت الولاية لهم الأول، يعني على نحو الوجوب، حيث استدلوا بإطلاق الأوامر وبإفضاء ترك إجراء الحدود إلى المفاسد، وصرحوا بوجوب مساعدة الناس لهم، وهو كذلك لظاهر الإجماع المركب، وقول أمير المؤمنين عليه السلام في رواية ميثم الطويلة التي رواها المشايخ الثلاثة الواردة في حد الزنا، ماذا قال؟ هاي العبارة تقدمت نقلناها. قال أمير المؤمنين في هذه الرواية: وإنك قد قلت لنبيك صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبرته به من دينك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي، اللهم إني غير معطل حدودك ولا طالب مضادتك ولا مضيع أحكامك. عرفت شلون؟ الرواية تدل على وجوب لو لا؟ من عطل فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي، يعني محاربتي. زين، هذا مضافا إلى ما أشار إليه من الأدلة التي أقمناها على ولاية الفقهاء على إقامة الحدود. تلك الأدلة ماذا؟ تدل على الوجوب مولانا. من جملة الأدلة إطلاقات الأوامر: الزانية والزاني فاجلدوا، ما قال يجوز لكم جلدهما، فاجلدوا، أمر لو لا؟ أمر. وقد قلنا بأن هذا أمر موجه إلى من؟ إلى أولياء الأمور، والفقيه من أولياء الأمور، فيجب عليه الجلد. السارق والسارقة فاقطعوا، مو يجوز لكم القطع، فاقطعوا أيديهما. هذا مضافا إلى الدليل الآخر الذي كان يقول بأنه ترك إجراء الحدود شنو يؤدي إلى المفاسد والمضار وغير ذلك من الأمور، ولذلك لا بد من إقامة الحدود. زين، فإذن هذا كلام المحقق النراقي، ووافقه عليه صاحب الجواهر أيضا في الجزء 22 صفحة 679 من الطبعة الجديدة، كما وافقه بعض المعاصرين أدام الله ظله في أنوار الفقاهة بحوث فقهية هامة صفحة 430. ونقول تعقيبا على ما قالوه أن هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، يعني وجوب الإقامة، وهو ظاهر أو صريح عبارات فقهائنا المتقدمين، وهو مقتضى بعض الأدلة المتقدمة كما أشار إليها المحقق النراقي. عرفت شلون؟ نعم، مقتضى أدلة الولاية العامة للفقيه قد يقال أنه ليس الوجوب. تتذكرون أن أحد أدلة ولاية الفقيه على إقامة الحدود ماذا كان؟ أحد الأدلة كان عبارة عن الولاية العامة للفقيه، بناء على ثبوت الولاية العامة للفقيه بأدلتها التي ستأتي إن شاء الله تعالى. إذا ثبتت الولاية العامة للفقيه ماذا قلنا؟ قلنا من شؤون الولاية العامة أنه يحق له إقامة الحدود. زين، يحق له إقامة الحدود، هل بمعنى يجوز له ذلك أو أنه يجب عليه ذلك؟ قد يقال أدلة الولاية العامة لا تدل على الوجوب، تدل على أن له الحق في إقامة الحدود. عرفت شلون؟ ولكن من المعلوم أن الفقيه إذا تولى أمور المسلمين فمن أولى مهامه وشؤونه هو إقامة الحدود والتعزيرات، إذ بها تصلح البلاد ويقل الفساد، وولي الأمر مأمور بالقيام بمثل ذلك. أساسا ولي الأمر معصوما كان أم ماذا؟ فقيها عادلا، عليه ماذا؟ القيام بمصالح المسلمين ودرء المفسد عن المجتمع الإسلامي، عليه ذلك. ومن المعلوم أن إقامة الحدود مما فيها المصلحة وفي تركها المفسدة. ومن هنا نقول أساسا أن من قال بالجواز قال يجوز للفقهاء إقامة الحدود، نقول ليس مقصودهم الجواز بالمعنى الأخص يعني الإباحة، بل مقصودهم الجواز بالمعنى الأعام يعني أن إقامة الحدود ليست محرمة على الفقيه في عصر الغيبة، هذا مقصودهم في قبال من يتوهم التحريم. عرفت شلون؟ مو احيانا يطلق الجواز بمعنى الاعم. لا مو لا مو هم مو بصدد انه بنحو الوجوب لو استحباب لو اباحه، مو بهذا الصدد، هو بصدد ان يقول انه الاقامه الحدود ليست محرمه، فيعبر شنو؟ يقول جائزه، ولذلك يعبر بالجواز. هذا التعبير بالجواز شنو؟ جواز بالمعنى الأعم مولاي العزيز. عرفت شلون؟ لأنه أساسا هذه الأمور ليست من الأمور التي يدور أمرها بين الوجوب والحرمة والإباحة بالمعنى الأخص، لا، إما واجبة أو مانع أو محرمة. أكو أمور شنو؟ إما واجبة أو محرمة، مثل ماذا؟ صلاة الحائض، نقول شنو؟ إما هي واجبة أو شنو؟ محرمة، لأن صلاة فريضة، صلاة فريضة، إما تكون واجبة أو تكون محرمة، ولذلك أحيانا الحائض في بعض الأحيان شنو؟ في موارد الشيك وكذا يدور أمرها بين المحذورين، صلي أو مثلا صوم العيد، لا لا صوم العيد، صوم العيد إما واجب أو شنو. هذه الأمور أيضا إقامة الحدود من هذا القبيل مولاي العزيز، إما إقامة الحدود إما نقول واجبة لأجل شنو؟ لأجل الأمر بها، لأجل أن في تركها مفسدة وفي إقامتها مصلحة، أو ماذا؟ أو أن الفقيه لا يجوز له إقامة الحدود، وإنما إقامة الحدود لمن؟ للمعصوم. بعد ماكو احتمال ان الجواز بمعنى شنو؟ الجواز.
لا التخير شنو المحذور منه؟
ها شنو؟
مخير يقيمها ما يقيمها، شنو المحذور بها؟
محذور شنو محذور؟ لان هذه الامور اذا بها مصلحه وفي تركها مفسده حتى في زمن الغيبه نقول اذا يجب اقامتها. عرفت شلون؟ إذا نقول لا الفقيه غير معذون فإذا شنو؟ يحرم إقامتها. عرفت شلون؟ إذا أكو مصلحة يعني هو الدليل يدل على هذا المعنى كما يقول صاحب الجوهر قدس سره الشريف. عرفت شلون؟ فالأمر يدور بين ولذلك من قال بالجواز يقصد ماذا يمكن أن يقال؟ يعني عدم الحرمة، مو الجواز في قبال شنو؟ ويشهد لذلك أنهم عبروا بالجواز ثم قالوا ويجب على الناس مساعدتهم. إذا مجرد جواز كان الناس ليش تجب مساعدتهم؟ هم الناس شنو يجوز لهم مساعدتهم؟ عرفت شلون؟ أي قرينة على أن المقصود من الجواز بمعنى شنو؟ المعنى العام الذي يشمل الوجوب أيضا.
واجب الفقيه أهم الناس ويطلق الألفاظ موجودة وعدة ما تيسر إليه، خب أعبر تعبير واضح حتى ما يفهم الناس
إن شاء الله. أنت من تكتب عبر تعبير واحد. هذا الأمر الأول مولانا. الأمر الثاني، هل يجب على الناس مساعدة الفقيه في إقامة الحد على مستحقيه؟ هل يجب على الناس؟ يعني شلون مساعدة الفقيه؟ طبعا من نقول الناس يعني كل الناس، من يتمكن من مساعدة الفقيه على إقامة الحد، يعني إذا كانت إقامة الحد تحتاج إلى مساعدة بدنية أو مالية مثلا من قبل الناس، نقول يلزمهم ماذا؟
أو مثلا في إقامة الحد مثلا رمي حجر أو كذا
يا إيه؟ هذا من هذا القبيل، أو مثلا مساعدته في نفس تنفيذ الحكم. أفرض مثلا فد 10 من الناس ماذا حكم عليهم بالقتل أو الرجم أو ما أو قطع اليد، خو الفقيه أحيانا شنو وما يقدر، هو قلبه شنو مثل بعض الناس شنو رشيج، فما يقدر يقتل أو يشوف دم أو ما أدري كذا. أكو واحد شنو لا هو قصاب أي يشتغل ليل نهار بالدماء، فهذا كلش طبيعي عنده، يجب عليه أن يساعده يجي يعينه لو لا. عرفت شلون؟ هذا السؤال زين. الناس وكذلك من استحق الحد يجب عليه أن يمكن نفسه، نقول بلي، وظاهر عبارات الأعلام هو ذلك. إذا تذكرون عبارة المفيد والطوسي وغيرهم، عبارتهم أنه يجب على الناس مساعدتهم. ولذلك قال في الجواهر الجزء 21 صفحة 398 من الطبعة القديمة، قال لا إشكال كما لا خلافة، لا خلافة في وجوب مساعدة الناس لهم على ذلك، يعني على إقامة الحدود نحو مساعدتهم للإمام عليه السلام، كما يساعدون الإمام لابد أن يساعدوا الفقيه، ضرورة كونه من السياسات الدينية التي لا يقوم الواحد بها. هاي سياسات دينية، هاي إدارة، والإدارة يمكن أن تقوم بواحد لو لا، لا لابد من مساعدة، لابد من تضافر جهود بدنية لوجستية مالية. عرفت شلون؟ ولذلك لابد من، يقول ضرورة كوني من السياسات الدينية التي لا يقوم الواحد بها، ومن البر والتقوى اللذين أمر بالتعاون عليهما، أقيم وتعاونوا على البر والتقوى. وقد يستدل أيضا بكونه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين. فتأمل، يقال أنه مساعدة الفقيه في إقامة الحدود والتعزيرات هذا يدخل في ماذا؟ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه من خلال مساعدته يكون قد ماذا نهى عن المنكر، لأنه إذا أقيم الحد طبعا يكون سببا لانزجار وابتعاد الناس عن ماذا، عن الفحشاء والمنكرات. زين. فإذا كما قال الأعلام تجب على الناس مساعدة الفقيه في إقامة الحد. الأمر الثالث، هل التعزيرات كالحدود فتجب إقامتها؟ نحن سابقا أشرنا إلى هذا الأمر. يظهر من بعض العبارات الاقتصار على الحدود، حيث قالوا ماذا؟ إقامة الحدود، إقامة ولاية الفقيه على إقامة الحدود وما شابه من التعبيرات. يعني هو شنو الفرق بين الحد والتعزير؟ تذكرون؟ أحسن. الحد هو من الحد، أصلا لغة الحد شنو؟ الحد ما حده الله وعينه منصوص، مثل 100 جلدة 80 جلدة، عرفت شلون؟ فاقطعوا أيديهما أو ماذا، القصاص، هاي شنو؟ حد. التعزير لا، ما ترك إلى نظر الحاكم، الحاكم شنو؟ هو يقدر. هذا أفرض مثلا واحد إجا يعني إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه استمنى فعزره بأصوات، عرفت شلون؟ أو مثلا أحيانا يرتكب ذنبا مخالفة شرعية ماكو عليه حد معين، فالفقيه شو يسوي؟ يعزره. زين. الوارد في تعبيرات بعض الفقهاء الحد مو التعزير، ولكن نقول الحق هو عموم ما تقدم للتعزيرات أيضا، بل مو فقط تعزيرات، بل يجب على الفقيه المتمكن تنفيذ كل أحكام القضاء، مو فقط ماذا، مو فقط حد على المحكوم أو تعزيره، بل تنفيذ أحكام القضاء. شنو حكم القضاء؟ إذا حكم القضاء جلب المتهم لابد ينفذه، إذا حكم القضاء أخذ المال بالقوة والقهر ممن ثبت عليه المال لابد شنو؟ لابد أن ينفذ بنفسه أو بمن يستنيبه، يعينه، عرفت شلون، من الشرطة أو ما شابه ذلك، يعين شرطة. فيجب عليه كل ذلك، مو فقط ماذا، إقامة الحد ولا إقامة التعزيرات، بل عليه أن شنو، إذا الزوج لا ينفق على الزوجة وثبت عند الحاكم أنه لا ينفق عليها مع تمكنه، فيجبره على ماذا، على الإنفاق. هذا شأن من شؤون القاضي، عرفت شلون. الصحيح أن كل ذلك ثابت للفقيه، عرفت شلون، لعموم الأدلة، الأدلة التي سبق أن أشرنا عليها تشمل كل هذه الأمور. طبعا إحنا فرقنا بين الحد والتعزير بهذا المعنى الذي ذكرناه، لكن في كثير من الحالات الحد يطلق على ما يعم التعزير أيضا، الحد يطلق على كل عقوبة، على كل عقوبة يطلق الحد. على كل حال، فهذا الأمر الثالث وهو أمر مهم جدا، وإن شاء الله تعالى سيكون لهذا الأمر أثر في المستقبل عند بحثنا عن ولاية الفقيه العام، عرفت شلون. هذا ما يتعلق بهذا الأمر الثالث، وبهذا إن شاء الله تعالى انتهينا من الجهة الثالثة من البحث، وهو ماذا، ولاية الفقيه على إقامة الحدود والتعزيرات وتنفيذ أحكام القضاء. زين، وإن شاء الله سنبحث الموضوع الولاية الحسبة لاحقا إن شاء الله تعالى. اليوم هم يوم أربعاء وليلة 20 أيام أو ليالي شهادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وليلة القدر. فإحنا إذا تذكرون في الأسبوع الماضي قرأنا هذه الرواية الموثقة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث ورد فيها كما قرأنا عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، إلى آخر ما قرأنا. في نهاية هذا الحديث المبارك يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: فقمت فقلت: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال: يا أبا الحسن، أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله عز وجل. ثم بكى، ينقل أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الرواية الموثقة يقول: ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: يا رسول الله، ما يبكيك؟ ما الذي أبكاك يا رسول الله؟ فقال: يا علي، أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر، كأني بك وأنت تصلي لربك، وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين، شقيق عاقر ناقة ثمود، فضربك ضربة على قرنك فخضب منها لحيتك. يعني أخبره بما سيحل به بعده صلى الله عليه وآله وسلم من قتله في حال الصلاة على المحراب طبعا، وذكر بعض ما يتصف به القاتل من أنه أشقى الأولين والآخرين، أشقى الناس، لأنه يقتل ماذا؟ أفضل الناس وأكمل الناس، فهو أشقى الأولين والآخرين. شقيق عاقر ناقة ثمود فضربك ضربة على قرنك فخضب منها لحيتك. قال أمير المؤمنين عليه السلام: فقلت يا رسول الله، لم يستوحش من هذا الكلام ولم يخف منه ولم يتزلزل ولم أبدا. فقال يا قلت يا رسول الله: وذلك في سلامة من ديني؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: في سلامة من دينك. ثم بلي قال: يا علي، من قتلك فقد قتلني، ومن أبغضك فقد أبغضني، ومن سبك فقد سبني، لأنك مني كنفسي، روحك من روحي، وطينتك من طينتي. إن الله تبارك وتعالى خلقني وإياك، واصطفاني وإياك، واختارني للنبوة، واختارك للإمامة، فمن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي. يا علي، أنت وصيي، أنت وصيي وأبو ولدي وزوج ابنتي وخليفتي على أمتي في حياتي وبعد موتي، أمرك أمري ونهيك نهي، أقسم بالذي بعثني بالنبوة وجعلني خير البرية، إنك لحجة الله على خلقه، وأمينه على سره، وخليفته على عباده. بل هذه الرواية الشريفة إلى هنا تنتهي، وفيها ما لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من الفضائل. وعبارة أمير المؤمنين جلبت نظري كثيرا، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبره بأنه يقتله أشقى الأولين والآخرين، لكنه لا يهمه إلا دينه. أبي سلامة من ديني؟ فقال ماذا؟ في سلامة من دينك. ولذلك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عندما ضربه ابن ملجم قال ماذا؟ كما في الروايات قال: فزت ورب الكعبة، لأنه نال ما كان يتمناه من الشهادة في سبيل الله والعمل لله واللحوق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا ماذا نال من الدنيا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام؟ ماذا حصل من الدنيا؟ قدم كل ما عنده من نفسه وروحه وجسده وعقله وماله وجهوده، كل ما كان يمكن أن يقدمه قدمه للإسلام وللأمة، ولكن الأمة ماذا؟ غدرت به. فلو كان عند أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ولو نظرة بسيطة إلى الدنيا، هم دنيوي ولو قليل، لكان يعتبر نفسه ماذا؟ شقيا في هذه الدنيا، لأنه لم يحصل على شيء. ولكنه يقول: فزت ورب الكعبة، لأنه وصل إلى ما كان يتمناه. فصلوات الله وسلامه عليك يا أمير المؤمنين، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمعرفته والاتباعه، ونسأله تعالى أن يتقبل أعمالنا وأعمالكم جميعا ببركة هذا الشهر الفضيل. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.